حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت معتمرا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه قال سمع المعتمرا قال أنبانا عبيد الله عن نافع أنه سمع النكعي بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بتمر فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرسل فأمره بأكلها قال عبيد الله سيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبدة عن عبيد الله.
الحمد لله. وبعد، الوكالة قد تكون باللفظ الصريح فيما يحتاج فيه إلى اللفظ، وقد تكون الوكالة ضمنية فيما يحتاج فيه إلى إصلاح. ورعاية الغنم التي جاءت في هذا الحديث، رعاية الغنم أو رعي الغنم فيه الرعاية لها فيما يصلحها، ولهذا تصرف الراعي في مال سيده بذبح شاة في مثل ما جاء هنا هذا بحسب المصلحة، إذا كان في مصلحة صاحب المال أن يفعل ذلك، لأن من مقتضيات الراعي أنه موكل فيما يصلح هذه الأنعام. لهذا ذبح هذه الشاة وإن لم يوكل لفظا في أن تذبحها الجارية فإنه أذن لها في الجملة، لأنه مأذون لها وموكلة فيما فيه صلاح هذه الماشية. لهذا هذا الحديث نستفيد منه أن الإذن بالرعاية يكون توكيلا فيما يصلح المرء، وهذا لا ينطبق على هذه الحالة فقط، بل ينطبق حتى على الوكالة في الولايات التي فيها رعاية، فإن في ضمنها الرعاية التي فيها وكالة، فإن في ضمنها الوكالة، مثل أن يكون وصيا على أيتام، أو أن يقول احفظ هذا الشيء، انتبه للأولاد، افعل، فإن هذا نوع توكيل لهم فيما يصلح لهم. إذن فالوكالة قد تكون باللفظ وهذا هو الأكثر، وقد تكون ضمنية إذا استرعاه أمانة فيكون في ضمن ذلك أن يقوم عليها بما يصلحها. المسألة الثانية أنه في الحديث أيضا أن ذبح المرأة جائز، وأن المرأة في ذلك مثل الرجل، وهذه مسألة فيها خلاف ضعيف، والحديث هذا صريح في أن المرأة ذبحها كذبح الرجل، كذلك نحرها كنحر الرجل. المقصود أن الذبح أو النحر أن يكون بتذكية شرعية، ومن شروط الزكاة الشرعية أهلية المذكي بأن يكون مكلفا، والمرأة مثل الرجل في ذلك. ويدل على هذا الأصل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت، ومما يفعله الحاج الذبح، ذبح الأضاحي، ذبح الهدي أو نحر الهدي. المسألة الثالثة في الحديث أن الشاة أو بهيمة الأنعام إنما تعتبر ميتة بتحقق الموت، أما إذا كانت ستموت ولم يجمد الدم فيها فإنه يجوز ذبحها والانتفاع بأكلها أو بغير ذلك، وهذا أولى من أن تترك، بل في تركها إفساد للمال وتضيع للماء. لهذا نقول إن الأحكام الشرعية بعامة ومنها هذه الصورة إنما تبنى على اليقين، والأمور إما إلى هذه الجهة وإما إلى هذه الجهة، إما أن تكون ميتة وإما أن تكون حية. فإذا لم تكن ميتة فهي حية لأن اليقين بقاء حياتها حتى يحصل اليقين بموتها. فإذا كانت مريضة، كانت لم تستطع مواصلة المشي مع بقية البهائم، فإنها تذبح ولو كانت على قرب الموت وتكون حلالا. نعم.
باب وكالة الساهر والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضى فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. باب الوكالة في قضاء الديون.
قال باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. الوكالة المقصود منها في الشرع وتفويض المكلف بالفعل، وأن يقوم مقام الوكيل، مقام الموكل فيما له، فيوكل مثلا وكيلة في المال على أن يتصرف في المال، يوكل وكيلة على أبنائه أن يشتري لهم، أن يبيع لهم، فتكون وكالته بحسب ما وكل فيه. هذه الوكالة إذا كان المقصود منها ذلك فإنه يستوي فيها الحضور وعدم الحضور، يستوي فيها أن يكون الوكيل والموكل مجتمعين أو أن يكون بعيدين، واحد في سفر واحد في حضر، واحد بعيد في بلد والآخر في بلد. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح، وقد يكون الحاجة في الوكالة قد تكون للإنسان وهو في سفر، فلو اشترط الحضر وأن يكون مجتمعين وأن يكون هذا وهذا في نفس المكان حتى تكون الوكالة قائمة، فإن هذا في تضييق عظيم وليس هو من المقاصد الشرعية لذلك. ولهذا نقول أن القول الصحيح هو أن الوكالة تجوز مطلقا باجتماع الوكيل والموكل أو بتفرقهما إذا حصل لفظ الوكالة أو حصلت كتابة فيما فيه المقصود، سواء بعذر أو بغير عذر، خلافا لبعض الفقهاء وأهل الرأي الذين لم يجوزوها إلا بعذر من مرض أو سفر أو غير ذلك. قال كتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه. القهرمان هذه لفظة فارسية معناها الوكيل، وكيل خاص بالمال الذي يصلح ماله. الحديث واضح في الوكالة في أنها في النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه يتقاضاه قال أعطوه، فلم يجدوا إلا سنا فوقها فأمضاه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا من؟ مقصود الفضل بن دكين، هذا من كبار مشايخ البخاري، من الحفاظ والأئمة المشهورين والثقات أبو نعيم الفضل بن دكين. أما أبو نعيم صاحب الحلية أحمد بن عبد الله المتوفى سنة 300 هذا متأخر، شيخ البخاري فضل بن دكين. نعم.
باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن سهيل أنه سمع أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه. فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاهل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سالوا المغانم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيد الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفار إنما هو في آخر القوم. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل كفار. قال معك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه. فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بعني قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.
في الحديث من جهة الوكالة في البيع والشراء والإذن واضح، لكن حديث جابر هذا في شراء جمله، في شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمله، فيه فوائد كثيرة عند أهل العلم، مرنا بعضها في كتاب البيوع، وفيه اختلاف في الروايات من جهة الثمن، فهنا قال 40 دينار 4 دنانير، وفي رواية قال بعنيه بأوقية فباعه بأوقية، فلما أتى المدينة قال أترى أني، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، أترى أني ما كستك، خذ جملك ودراهمك، مع أنه أعطاه أوقية. وهذا مبني يعني في فهمه على فهم العملة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستعمل في عهده عليه الصلاة والسلام الدرهم والدينار، والدرهم كان فضة والدينار كان ذهبا، والدراهم كان عليها ختم فارس، وقيل أيضا عليها صورة ملك الفرس. وأما الدنانير فهي رومية ذهب، وعليها أيضا صورة قيصر، يعني عليها ختم صورته حتى لا تختلط بغيره. والمسلمون في أول الأمر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء، لأجل قلة المال ما ضربوا سكة جديدة، يعني ما ضربوا دراهم ولا ضربوا دنانير، حتى أتى زمن الأمويين فضربوا دنانير، كان دينار عبد الملك بن مروان إلى آخره. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم فضة والدنانير ذهب، والأوقية أيضا هذا وزن، الأوقية من الدراهم 40 درهما، لذلك جاء في الأحاديث نصاب الفضة 5 أواقم، يعني 200 درهم، لأن صرف الأوقية 40، أو لأن الأوقية 40 درهما. أما الدينار فلما كان ذهبا فيختلف صرفه، تنتبه لهذه، لأن في الأحاديث قد يلتبس هذا بهذا، كيف مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، يختلف صرفه. في بعض أزمنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف الدينار 10 دراهم، هذا الذي يحمل عليه حديث جابر، 4 دنانير يعني بصرفها 10 دراهم يعني 40 درهما، في الروايات واحدة والحادثة واحدة، خلافا لمن قال أنها الحادثة متعددة، هذا لا يصار إليه، بل أربعة دنانير هي 40 درهما هي أوقية. وكان في آخر عهده أيضا أن الدينار يصرف 12 درهما، فالصرف يختلف، تارة يزيد وتارة ينقص، مثل ما ترون اليوم في صرف العملات، تارة يزيد وينقص بحسب العرض والطلب وبحسب وجود الأشياء وحاجة الناس إلى آخره، وهي التي فيها قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أنه إذا اختلفت الأصناف التي جاءت في حديث عبادة، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. المقصود أن قوله 4 دنانير هذا المراد منه. أما القيراط يختلف وليس له وحدة ثابتة، لهذا اختلف العلماء في اختلاف كبير، فقد يكون القراط للشيء العظيم جدا، وقد يكون القراط للشيء القليل. ولهذا مثلا في الحديث أنه تزوجها على قراريط، يعني شيء قليل، وفيه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط، هذا شيء عظيم. وفي رواية لمسلم قيراطان. وفي أيضا في حديث اتباع الجنازة من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط، فإن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل أحد. فكلمة قيراط هذه، القيراط يبدو أنها وحدة وزن ما عندي تحقيق فيها، لكن قد تكون عظيمة وقد تكون قليلة، وذلك بحسب السياق. وقد تكون جمع قيراط، وش اللي يمنع من حيث اللغة؟ هذا صحيح اللي انت تقولها، قيراط مثل ما قال، يعني انه مثل، يعني اجر عظيم، يعني مثل احد من الاجر. قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل احد، يعني من الاجر. نسأل الله الكريم من فضل. نعم. ايه لا ما دامها 3 أو 10 لا هي على اختلاف، لان ما يمكن، ما في اختلاف صرف 3 و10، يعني صرف الدينار بالدراهم ما بين 10 إلى 12، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من 10 إلى 12. من العجائب اللي يعني سبق بها عمر رضي الله عنه انه اراد لما كثر النقد، كثر تداول الذهب وأفاء الله على الأمة وكثرت الأموال، عمر هم رضي الله عنه بأن يصدر عملة خلاف الذهب والفضة من جلد يكتب عليها هذا دينار، يعني أو قيمة دينار من جلد الإبل لأنه أبقى، وهم بذلك وكتب رضي الله عنه بأنه يكون تداول الناس بدل الذهب لأنه كثر، والدراهم اللي في الفضة واحد يشيل شيء كثير ويتبايعون الشيء بآلاف وأحيانا بآلاف الآلاف، فأمر أن يكون هناك قطع من جلد الإبل يكتب على كل قطعة مقدار، هذه 10، هذه 50، هذه 100 إلى آخره، وهي أول سبق يعني في التاريخ لاستعمال الأوراق النقدية هذه. لكن اختار الإبل لأن جلدها قوي وأبقى، أنها تبقى مدة، فإذا أرادت أن تبلى يرجع إلى بيت المال ويعطيه جديدة. قالوا يا أمير المؤمنين المال كثير فنخشى أن تفنى الإبل، يعني بيدورون كل هذا، نخشى أن تفنى الإبل، فترك عمر رضي الله عنه ذلك وبقيت على هذا حتى حصل الختم أو السكة الجديدة اللي وضعها الأمويون. نكتفي بهذا. اللي بعده مكتوب عليها قل هو الله أحد، مكتوب عليه آية، وفي الخلف ختم عبد الملك بن مروان، فقالوا أنها إن الآية الناس يدخلون بها للأذى، أماكن الأذى، ويتداولونها ويرمونه، هذه سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فترك هذا وعمل ختم ثاني، ختم الآخر فيه في جهة منه فيه صورة فارس على خيل، ويعني كأن عبد الملك بن مروان، ثم الثانية فيها كتابة يعني ثم استمر هذا السنين، ثم ترك أيضا وجيء بدينار واللي استمر بعد ذلك. لو تشوفونها طيب، تشوفونها الأولى عشان تعرف كيف كان. المهم أنك تعرف الدرهم اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صفته، والدينار كيف كانت صفته. بعض الإخوان يتحرج، أنا أذكر في زمن يعني أول ما جت الفلوس اللي فيها صور يتحرج من الصلاة بها، هذا ما فيه لا وجه للحرج في ذلك. أولا لأن الصورة إذا كانت مخفية فلا بأس بها، إذا كانت مخفية ما في بأس إنك أنها تكون في اللباس أو تكون في، إذا كانت مخفية غير ظاهرة. الأمر الثاني أنها في المال كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الدنانير كان عليها صورة، كذلك في الدراهم كانت تحمل. نعم. الوكالة ذكرنا لكم في أول الكتاب أن الوكالة تكون في الأموال وتكون في الحقوق بعامة، فالرجل أو المرأة لكل واحد منهما أن يوكل فيما هو حق له، يوكل في أمر مالي، يوكل في ولاية، يوكل في تزويج، حتى إن الرجل قد يتوكل في الزواج عن الطرفين، وكذلك في البيع والشراء، فيعقد الزواج هو لفلان على فلانة باعتباره وكيلا لفلان ووكيلا للمرأة، ويبيع ويشتري لأن الطرفين قد وكلا. من ذلك وكالة المرأة كما في هذا الحديث، وكالة المرأة للإمام أن يزوج، وهذه الوكالة التي جاءت في هذا الحديث وكالة منصوص عليها، والتنصيص يحتاج إلى عدم وجود الولي أو وجود الولي وهو راض بذلك، وإلا فالولي الخاص أولى، يعني والد البنت والد المرأة وولايته قبل ولاية الإمام، ولايته على المرأة قبل ولاية الإمام، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. المقصود أنها وكلت النبي صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح فقال ملكتكها بما معك من القرآن، هذه في حالة، وهي وجود الولي، حالة وجود الولي فيتوكل المرأة أو يوكل الولي الإمام في تزويج موليته بمن يصلح لها. الحالة الثانية وكالة غير منصوصة، وهي فيما إذا لم يوجد الولي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والسلطان ولي من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني المرأة التي ليس لها ولي يزوجها السلطان، يزوجها الإمام. والوكالة في هذا ذكرنا أنها غير منصوصة، يعني ما يحتاج المرأة تنص أنني وكلت الإمام، لأن الإمام أو السلطان له ولاية عامة، وهذا كان في الزمن زمن الأول لما كان، يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الإمام يجمع ما بين صفتي السياسة وإصلاح حال الناس في أمر دينهم وحال أمر الناس في دنياهم، فيكون هو الولي. أما بعد أزمان فصارت ولاية النكاح محتاجة إلى علم ومحتاجة إلى معرفة بالفقه إلى آخره، فصار الولي السلطان، ويقوم مقامه من ينيبه أو من يلي أمر القضاء أو من يلي أمر الإفتاء ونحو ذلك ممن خولهم السلطان لذلك. فلهذا القاضي يزوج، ما يحتاج الإمام أنه يزوج أو السلطان أو الملك أو الوالي أنه يزوج، يزوج القاضي، يزوج المفتي ونحو ذلك. وهذه المسألة يحتاج إليها في بلاد الكفار خاصة في هذا الزمان في البلاد في الشرق والغرب وأوروبا وغيرها، فإن كثيرا من النساء إذا أسلمت وأرادت الزواج فإنه لا يكون لها ولي، لأن وليها الكافر انقطعت ولايته عليها بإسلامها. فمن وليها؟ وليها السلطان، وليها الإمام المسلم، ينوب عن المفتي، ينوب عنها القاضي، أو من ينيبه القاضي يوكله في تزويج المرأة. وذلك من مثل بعض مثلا رؤساء المراكز الإسلامية ونحو ذلك، تأتي المرأة التي أسلمت حديثا ولها تريد الزواج، فيزوجها من أسلمت على يديه، يعني أو رئيس المركز ممن خولهم القاضي أو خولهم المفتي في التزويج. هذه مسائل لها يعني أحوال كثيرة. المقصود أن قصد البخاري من ذلك أن الوكالة، وكالة الإمام في التزويج، هذه منصوص عليها، وأشار إلى أنها قد لا تكون منصوصا عليها، فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. لا أبدا، عام هم معطون الصلاح، ما في الشك، لأنها يومية تحصل يعطوا ذلك اللي يتبع الوالي، اللي يتبع اللي في عنقه له بيع، ما في الشك. يعني لو انتدبه، لو طلبه، وجب عليه السمع والطاعة. ولو ان في غير بلد، ما في الشك البيعة منعقدة، ولو ان في دار هدنة او دار حرب او غيرها. هو الإمام الذي هم تبع له، الإمام أو الدولة التي هم تبع له، فيرجعون فيها إلى القضاء في البلد التي هم تبع له. يعني مثلا إذا كانوا من أهل المغرب يرجعون القضاء المغرب، إذا كانوا من أهل مصر يرجعون إلى قضاء مصر، إذا كانوا من غيرهم وهكذا، رعاية لعدم الاختلاف. وإلا فالواجب الرجوع إلى من يحكم في أحواله بالشريعة.
باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقربه إلى أجل مسمى جائز. وقال عثمان بن هيثم يا أبو عبد
الله، طبعا هذه أخص من المسائل البيعة والسمع والطاعة، هذه ولاية نكاح لابد الناس يعملونها، قد ما تستقيم مع البيع، لكنها ولاية خاصة تبع للقضاء، تبع للقاضي في البلد اللي يتبعونه. نعم، الآن هذه الحاجة، ودرءا للفتنة من أن يقال اتبعوا البلد الفلاني، هذا من جهة عملية.
وقال عثمان بن هيثم يا أبو عبد الله حدثنا عنه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحكم من الطعام، فأخذته وقلت: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
قال: إنسان وعلي عبار ولي حاجة شديدة. قال: فصليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أثيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته ففتيت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فأخذته فجاء يحلو من الطعام، فأخذته فقلت: ألا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فركبته فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أثيره؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرفته الثالثة فجاء يحكم، فقلت: لا
فأنك إلى عبد الله.
اللهم صل.
وهذه آخر ثلاث مرات أنك تدعو لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية: فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أثيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، دام أنه يعلمني كلمات ينفع الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقت وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان.
اللهم صل وسلم على محمد.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أولها فيما يتصل بالوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة على حفظ صدقة، هذه وكالة في الحفظ، وسميت وكالة وهي عمل، لأن الواجب في الحفظ على الإمام، فيكون من قام مقامه في الحفظ وكيلا عنه فيما في هذا الأمر الذي هو من العبادات. المسألة الثانية، هذا الحديث فيه إشكال، وهو أن الزكاة التي حفظها أبو هريرة رضي الله عنه ووكل بحفظها هي صدقة رمضان، وجاء في رواية أنها زكاة الفطر. وهذا الحديث يحتمل أن يكون أخذه لزكاة الفطر قبل أكثر من يومين من آخر الشهر، لأنه مجتمع عنده وموكل بحفظها، وهذا الشيطان يأتيه ثلاث ليالي، فهي لا شك أنها أكثر، يعني قبل آخر الشهر بأكثر من يومين. وإما أن يكون هذا بعد العيد، فإذا كانت بعد العيد فكيف تؤخر عن مصارفها ولا تعطى للناس في وقتها؟ وهذا إشكال كبير، لكن يمكن الخروج منه على أحد قولين: الأول أنه للإمام أن يجمع، إذا رأى المصلحة أن يجمع قبل يومين، وإلا فإخراج الناس لصدقاتهم لا يكون إلا قبل يوم أو يومين. أما إذا رأى الإمام المصلحة في أنه يجمع الزكاة من أول الشهر فإن له ذلك، وهو أحد الأقوال في المسألة. الوجه الثاني في التخريج أن صدقة الفطر التي أمر بحفظها سميت صدقة الفطر لأنها حبوب، لأنها طعام، وهو ما يخرج عادة في الفطر، وإلا فيحتمل أن يكون من الزكاة العامة زكاة الحبوب وليس زكاة خاصة بالبدن، يعني زكاة النبات زكاة الحبوب وليست زكاة بدن، يعني زكاة الفطر، وهذا فيه نوع من التكلف، والأول أنسب في هذا المقام. المسألة الثالثة في الحديث أن الشيطان
الذي جاء لأبي هريرة الظاهر أنه شيطان جني، والجن قد يتصورون في صورة بشر، إبليس قد يتصور في صورة بشر فيكلم الناس ويخاطبهم. ففي الحديث أن المخطئ والمذنب يعفى عنه لأسباب، فعفى أبو هريرة رضي الله عنه في الليلة الأولى وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأسير أو السارق أو المختلس، لما ذكر أنه ذو حاجة وذو عيال، يعني ما فعله إلا للحاجة، فتركه رحمة به. والمذنب يعفى عنه لأسباب، فعفى أبو هريرة رضي الله عنه في الليلة الأولى وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأسير أو السارق أو المختلس، لما ذكر أنه ذو حاجة وذو عيال، يعني ما فعله إلا للحاجة، فتركه رحمة به. ثم كرر ذلك، ثم عفى عنه الثالثة لما نفعه، قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فعلمه قراءة آية الكرسي، وصارت سنة بعد تعليم الشيطان لأبي هريرة قراءته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك، وصارت تعليما للأمة. وعفى عنه في المرة الثالثة لأجل أنه أسدى إليه خيرا، لهذا جاء في الرواية التي سمعت قال: وكانوا أحرص شيء على الخير، فمن أسدى إليهم خيرا أو علما صار هذا من أعظم الأسباب التي توجب العفو أو تحض على الإحسان وأشباه ذلك. فإذا العلم النافع ما ينفع الله جل وعلا به العبد من الدلالة والعلم قد يأتي من الرجل الصالح وقد يأتي من غيره، فهذا إبليس الشيطان علم فتعلمنا منه، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأبو هريرة رضي الله عنه تركه لما علمه هذه الكلمات، وذلك لأن هذه الكلمات قراءة آيات الكرسي تدل على أن ما علمه هذا صحيح، لأن آية الكرسي عظيمة وهي أعظم آية في القرآن، وفيها من المعاني ما يوجب الحفظ، لأنها أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الذي بقوامته تقوم الأشياء وبحفظه تقوم الأشياء. المسألة الأخيرة على هذا الحديث هي قوله عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. هذا يدل على أن الكذب لا يحكم به على من كذب دائما، قد يصدق الكاذب كما أن الصادق قد يكذب، فيعمل في ذلك بالقرائن، فلا يرد خبر الرجل لأجل أنه كذب أو يكذب، بل يحتفى بذلك وينظر، خاصة إذا كان فيه مصلحة في العلم أو في الجهاد أو في المصالح العامة، فينظر في ذلك بحسب ما تقرر. هذا قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، أتدري؟ إلى آخره. نعم، لأنه لم يأخذ شيئا، أما لو أخذ شيئا وسكت عنه فهذا قد يقال، لكن هو أمين ووكيل، والوكيل يقوم مقام الموكل في كل شيء، لكن هو لم يأخذ شيئا أولا، ثم لو أخذ هو أمين في هذا، له أنه يتصرف فيه في حدود الوكالة.
هل ترك الوكيل وترك أبو هريرة الشيطان في هذا الصدقة يعني؟
فهو ما أخذ شيئا، ظاهر القصة أنه ما أخذ، بس إنما عفى
عنه.
إيش قال الحافظ عليها؟
يعني ايش صلتها بالبحث عندك؟ اذا اقربه شيئا اقرا اذا اقربه شيئا في اول ده.
في اول من قول باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فأجاز وموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. أورد فيه حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان قال المؤلف مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز. قال أما قوله إن أقرضه إلى أجل مسمى جاز أي إن أجازه الموكل أيضا. قال ولا أعلم خلافا أن المؤتمن إذا أجاز شيئا من مال الوديع وغيرها لم يجز له ذلك وكان رب المال بالخيار. قالوا أخذ ذلك من حديث الباب أخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعا للصدقة وكانوا يجمعونه راجل إخراجه كان ليلة الفطر لما شكر السارق أبي هريرة الحاجة
وركب. واضح يعني أن الصدقة هذه صدقة رمضان وأنه إذا كان أقرضه إلى أجل يعني قبل حلول وقت السداد أنه لن يخرج الزكاة لن يسلمها إلا ليلة العيد قبل الصلاة واضح أو بعد الفجر قبل الصلاة فهو قال إذا أقرضه إلى أجل مسمى جاز يعني إلى وقت حلول الأداء. وإلا فالعلماء أجمعوا على أنه ما له أنه يتصرف مثل ما ذكر فيما ليس له لم ينص له في الوكالة عليه. كمل.
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فدينه مردود. حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسمر بري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر غبي فبعت منه اسمه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتره.
الوكيل لا شك أنه يقوم مقام الموكل فإذا تصرف تصرفا لا يجوز شرعا ما استقام ولا جاز ولا مضى ولا نفذ. فإذا باع بيعا فاسدا ومنه هذا الصرف أو هذه الصورة من البيع الربوي فإنه لا يمضي يعني الوكيل يرده لأن البيع فاسد من أصله. فإذا الوكيل يتصرف فيما أذن له به شرعا أما أن يتعدى فلا يحل للوكيل أن يأخذ ما لا يحل له من تصرفات من التصرفات. كذلك الموكل لا يحل له أن يأخذ من تصرفات الوكيل ويجعل في ذمته بل يسأله ويدقق معه حتى يعلم أن تصرفه كان شرعيا. أوه هذه كلمة توجع لأجل المنكر الذي حصل وهو أن بلالا باع بيعا فاسدا بيع ربوي والبرني من خير التمر بل قد جاء في الحديث الصحيح خير تمركم البرني وهو من أطيب تمر المدينة. فلذلك اشترى الصاع منه بالصاعين من غيره والتمر مع التمر لا يجوز أن يكون متفاضلا بل يجب أن يكون متساويا في الجنس كما دلت عليه الحديث الكثيرة منها حديث عبادة المشهور قال والتمر بالتمر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد في التمر مع التمر هذا جنس واحد صنف واحد، فيجب فيها التماثل والتساوي في الكيل، لأن التمر مكيل. فإذا صار هناك تمر رديء وتمر جيد مثل البرني وغيره رديء، فإنه لا يجوز أن تبيع مكيال واحد هذا بمكيال صاع وصاعين، وإنما الذي يجب أن تبيع الرديء ثم بثمنه تشتري الجديد، تشتري البرني. مثله مثل الذهب، تبيع ذهب تشتري ذهب جديد، ومثله مثل البر جيد نوع ونوع، يعني وكلها بر، مثلا بر للأكل، بر جريش، أو شعير صنف وشعير صنف ثاني ونحو ذلك، فإن لابد أن يكون متماثلا حتى لا يكون هناك ربا فضل فيه. وربا الفضل ذكرنا لكم أنه حرم، أنه محرم، وتحريمه من باب تحريم الوسائل، باب تحريم الوسائل سدا لذريعة ربا النسيئة. وإلا فإن المقصود من الربا، يعني الذي هو جاء النهي عنه قصدا، هو ربا النسيئة. لهذا جاء في الحديث الذي في مسلم وفي غيره: إنما الربا في النسيئة. وهذا من جهة الحد والحصر، إنما الربا في النسيئة، لأنه هو المقصود بالتحريم، وهو المقصود بعمل المرابين اللي هو النسيئة، يعني في التنمية للأموال إلى آخره بطريقة فيها ظلم. أما ربا الفضل فهو محرم لأنه وسيلة من وسائل ربا النسيئة. لهذا صار فيه استثناء، هذا أظن مر معنا في البيوع أو في الربا، صار فيه استثناء، لأن ما حرم سدا للذريعة، قاعدة أن ما حرم سدا للذريعة أو ما حرم تحريم وسائل جاز للمصلحة أو جاز للحاجة. مثل الربا الفضل فيه أبيح في صورة إيش؟ العراية، بشروط أن تكون، أن تباع بخرصها، وأن يكون أن تكون أقل من خمسة أو سوق إلى آخر. نعم. ربا ما يجوز، محرم ما يباح لمصلحة، ما حرمه الله جل وعلا ما يباح لمصلحة. احنا نقول ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، هذه قاعدة من القواعد، هذه تنظر بها إلى النصوص، في نصوص فيها إباحة أشياء محرمة. لماذا؟ لأنها في الأصل تحريمها تحريم وسائل، مثل النظر، النظر إلى الأجنبية والتأمل، تأمل في النظر للمرأة الأجنبية محرم، ينظر لها مرتين ثلاث، ينظر لها من أعلاه إلى أسفل، هذا محرم، أو ينظر في مواضع العورة، هذا لا شك أنه محرم، واضح؟ لكن لماذا حرم؟ حرم سدا لذريعة التعلق الذي هو ذريعة للزنا. لهذا أبيح النظر للحاجة، أبيح النظر لمصلحة الراجح، أبيح النظر في حالة إيش؟ في حالة من أراد أن يتزوج، من أراد أن يخطب، إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أحد المهاجرين بأنه خطب امرأة، قال: هل رأى أن نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. الطبيب ينظر إلى المرأة، ما يجوز له ينظر في الأصل، لا، يعني لو يقابلها برا ما يجوز له ينظر إليها، لكن إذا كان لأجل الحاجة، حاجة الاستطباب، جاز. كذلك المرأة، للمرأة ما يجوز للمرأة أن تنظر إلى العورة المغلبة من المرأة، لكن إذا كان لحاجة الولادة، لحاجة من الحاجات، جاز. ومنها عدة مسائل صور تنطبق عليها القاعدة هذه، ويدخل فيها في هذا الزمن التصوير، هذا الأول فهم للنصوص، ويدخل فيها التصوير لأنه محرم سدا للذريعة. فإذا كان محرما سدا للذريعة فيباح بقدر الحاجة. يدخل فيه صور كثيرة، المفتي يستعمل هذه القاعدة للاجتهاد، لكن ليست المصلحة، ما يباح الحرام بالمصلحة، يعني هذا معناه كل المحرمات تباح. فهناك وسائل وفيه مقاصد، فيه محرمات حرمت قصدا، قصدا لأنها مناقضة للضروريات الخمس، حفظ الدين والنفس والمال والعقل، وقبل العقل والمال والنفس أو العرض، هذه الضروريات الخمس المحرمات التي ترجع إليها، هذه محرمات قصدا. ربا النسيئة حرم قصدا لمحافظة على المال، أما ربا الفضل فهو تحريم التحريم وسائل. ذكر مساوئ الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، من الأشياء اللي اطلع عليها الواحد يجوز ما يجوز، ليش؟ لأنه وسيلة إلى البطل التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه ولا تجسس، هذا لأنه وسيلة للبغضاء. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وسيلة للإيذاء. لكن إذا كانت الحاجة قائمة، هذا محرم ليس قصدا، محرم تحريم وسائل، إذا كانت الحاجة قامت فإنه يباح منه بقدره، عند القاضي يقول فلان فيه وفلان فيه، أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو عند الإمام بما يحتاج إليه. المقصود هذه قاعدة يعني يستعملها المجتهدون كثيرا في هذه، وهي ولها قسمان. الأول تحليل النصوص التي فيها إباحة ما حرم، مثل إباحة النظر للمخطوبة أو لمن تريد أن تنكحها، ليش؟ مع أن الأصل المنع، نقول لأنه ما حرم نطبق القاعدة. كذلك المسائل الاجتهادية، إذا رأينا ما حرم تحريم وسائل فإن المفتي قد يبيحه لنفسه أو يبيحه لغيره بقدر الحاجة أو المصلحة. نعم. في شيء ثاني؟ أي ربا يبيح؟ فوائد ما هي بربا فضل، فوائد نسيئة، أن هذا ربا قرض، ربا الفوائد تختلف عن هذه الصورة.